ناخد كم سؤال. سؤال بيقول بالنسبة للبنات في أهالي بيعترضوا على السفر والولاد برد، وفي فكر قلق وخوف، وأنا بقول اكرم أباك وأمك وطاعة الوالدين، وفي إحساس تاني من أحب أبا أو أما أكثر مني. لا بصوا، احنا في الموضوع ده بنحب ناخد رضا الوالدين، يعني ما بنملش ان احنا نتخطاهم بقولة ربنا عاوز كده خلينا على قدنا شوية. يعني كتير من الاهالي طبيعي كانوا قلقانين انه الشباب يسافروا وبلاد غريبة شوية وعمرهم ما سمعوا عنها ومش عارفين مكانها على الخريطة، وبعدين بعد شوية لما لقوا ان القصة دي اتكررت كتير ومع ناس كتير ابتدوا يهدوا يعني. وفي نفس الوقت محدش بيسافر يقعد 6 شهور من اول طلعة، يعني الاول بنجيبها 2-3 أسابيع، وبعدين بقى لو واحد ربنا دعاه لفترات اطول بيكونوا اهله ابتدوا يتعودوا شوية شوية انه ممكن يعني يسافر فترة. فرأيي لا، لو كان الاهل مش موافقين ما تسافروش، ما ينفعش نتخطاه، لكن بالصلاة وبالإقناع غالبا بيوافق وبناخد بركته. فأتمنى كلكم يبقى ده مبدأكم، محدش يسافر والأهالي يعني على غير رضاهم، لا احنا مش منحبش كده. بص يا جماعة، كوني حاسس ان انا منفعش او اقل كتير قوي من المسؤولية او المهمة، ده احساس كويس ومفيد، بس ما ينفعش امشي وراه. احساس مفيد وكويس ان انا عارف اني ضعيف وان الموضوع كبير وان انا ممكن اغير بني ادم خالص في تفكيره، ده موضوع ضخم جدا يعني، يعني انا مش هروح اقص له شعره، ده انا هغير دماغه من حياة ماشية في اتجاه لحياة مش في اتجاه تاني خالص، مأمورية كبيرة قوي، ومش شخص، ده انا بهدف لالاف وملايين. فدفنتلي المهمة صعبة والمسؤولية ضخمة، لكن طول ما انا فاكر ان انا صباع في ايد ربنا، مش انا اللي هعمل الشغل، وكل اللي خدموا وسافروا متأكدين من الحقيقة دي، مش كلام بقى ايه يعني وعظ، لا كلهم يرجعوا يقولوا اكتر حاجة حسناها ايد ربنا، هو اللي بيفتح الابواب، هو اللي بيقابلنا بالناس، هو اللي بيتكلم على لساننا، هو اللي بنفاجأ برد فعل الناس unexpectedly يعني very positive. فتأكدوا تماما ان الشغلة دي بتاعت ربنا وان هو اللي بيحركنا، وكل ما الواحد فينا كان متأكد انه ضعيف وسايب نفسه في ايد ربنا كل ما ربنا اشتغل بيه. فاحنا مش محتاجين ناس كفاءات، لا خالص، احنا محتاجين ناس بتحب ربنا ومتواضعين مقتنعين ان هم ما ينفعوش، ساعتها هينفعوا. وده المبدأ اللي قاله الإنجيل، اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، اختار الله المصدرة وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. ولو فكرتها بطريقة تانية يا جماعة، هو بطرس ولا توما ولا اندراوس ولا ايه مؤهلاتهم، ايه كفاءتهم كشخصيات او كعلم او كامكانيات ولا حاجة؟ الكفاءة الوحيدة ان فيهم روح الله، ان هم تلاميذ المسيح، وانتوا فيكم روح الله وانتوا كمان تلاميذ المسيح، وبالتالي اللي عمل بيهم كل ده، يا سيدي احنا مش هنعمل زي الرسل، خلينا نعمل ربعهم عشرهم، فيبقى بالتالي اللي اشتغل فيهم هيشتغل فينا. فكويس شعور عدم الاستحقاق، بس ما يوصلناش للتراجع. لا، موسى لما حب يتراجع ربنا شد عليه قال له بعدين، قال في موسى كان عاوز يزوغ، فضل يتلكك كل شوية بحاجة لغاية ما ربنا شخط فيه في الآخر، يقول لك حمى غضب الرب على موسى لأنه إيه بيلاوع بقى، وكل ما يطلع حاجة ربنا يرد عليه يقول له أنا ما بعرفش أتكلم، قال له مين اللي عمل اللسان؟ قال له برضه مش هتكلم، قال له هخلي هارون يتكلم بدالك. طب هيقولوا لي محدش بعتك، قال له طب دخل إيدك وطلعها نوريهم معجزة. طب ما اسمك ايه؟ ما هو لازم يبقى لك اسم. فضل يتلكك كده، وبعد كل الكلام ده قال له ارسل بيد من ترسل، يعني شوف حد غيري. فربنا سد عليه قال له بعدين انا قلت هتشتغل يبقى هتشتغل، فخليها بالذوق احسن. تفضلي. لا هقول لك ازاي. بنتنا الغاليه بتقول الرهبان اللي توحدوا مثلا، هل دول ما كانوش نور للعالم؟ ما كانش ليهم دور كرازي؟ ما احنا لو فهمنا الكرازه في معناها الواسع هنعرف ان كل مسيحي له دور. حتى الست الغلبانه اللي قاعده بتربي عيالها بتدعي للعالم كله، يبقى لها دور. فالقديسين المتوحدين مثلا، انتوا عارفين مثلا ان سيره انبا انطونيوس خلت اغسطينوس في اخر الدنيا يتوب. كتاب حياه انبا انطونيوس، انبا انطونيوس ما راحش ولا جه، ما سافرش بره، انما خلت اغسطينوس وهو في ايطاليا يتوب. سيره القديس انبا انطونيوس. اذا حياه الانبا كراس نفسها ممكن تبقى كرازه، غير صلواته، غير شفاعته للكارزين. كل واحد حسب دعوته. يا جماعة الكرازة بمعناها الواسع نور، نور للعالم. أي قديس نور بينور في مساحة قد كده ولا مساحة قد كده، بس اسمه نور. بينور عن طريق صلاته ولا عن طريق خدمته ولا طريق كلامه، برضو اسمه نور. يعني في طيب للكرازة هتدرسوه، الكرازة الصامتة زي مدرسة الأم تريزا، مادر تريزا، بتمنع بناتها انهم يكلم. انا اتعاملت مع رهبات هنديات كتير وكنت بخدم معهم في فترة. سألنا الرهبات هو انتم ما بتوعظوش الناس اللي عندكم؟ قالت لا. ما تكلمهمش خالص؟ لا. فيش بايبل ستادي طيب على الماشي؟ لا. هما ليه؟ بنحبهم. ايوه بتحبوهم، بس دول لقطة يعني، يعني جم في بيتكم وبتعالجوهم وبتخدموهم، يعني احنا ما بنتكلمش، احنا بنصلي ونحب بس. فانا فاكر في الفجاله لما كنت بخدم معاهم زمان وانا طبيب، لما واحد لقاني محموق كده على الكلام فخدني على جنب قال لي بص انا فاهمك حاجه، هما ما بيتكلموش صحيح، لكن تقريبا اغلب اللي بيدخلوا المكان ده قبل ما بيموتوا بيطلبوا يتعمدوا لوحده، فروق دمك شويه. فهمت الفكره؟ هي كرازه صامت من كتر الحب اللي بياخدوه والاهتمام اللي بياخدوه، من غير ما يسالوا ولا يتكلموا هما بيطلبوا المسيح في الاخر. وده بيحصل كتير قوي في بلاد الهند والبلاد دي. فده نوع من الكراز. الناس ما بيتكلموش خالص، قانونهم كده، قانونهم ما يوعظوش. احنا مش ده قانوننا بالمناسبة، لكن عاوز اقول ده برضو بينفع ليه؟ طالما بيحبوا ربنا النور اللي جواهم بيطلع لوحده. تفضل. يبقى الاية دي تلغي الايات اللي قلناها. لا لا ما انا مبسوط من رأيك، تفضل ارتاح. ابننا الغالي بيقول في ناس بتسيء فهم القاعدة اللي قالها بولس في رومية 2، من هم بلا ناموس، من ليس لهم ناموس هم ايه؟ هم ناموس لأنفسهم. يعني كل واحد وضميره. وبتصل في التفسير الى انه مش لازم بقى الواحد يؤمن بربنا ولا المسيح ولا التناول ولا، خلاص بقى هو وضميره يعني. الحقيقة ده تفسير خطأ تماما. ليه؟ اولا يبطل كل العهد الجديد. يبقى المسيح جه ليه اساسا؟ مات ليه؟ زي ما قالها بولس الرسول، لو كان هناك خلاص بالناموس فالمسيح اذا مات بلا سبب. خلي بالك من الفلسفه اللي قالها في غلطية 3. لو كان في خلاص بالناموس، باي ناموس، باي اخلاق، يبقى المسيح مات بلا سبب. فهمتوا؟ ما هو كون المسيح مات عشان يدفع ثمن خطايانا يبقى الاخلاق ما تكفيش. لان لو الاخلاق تكفي طب المسيح جه ليه ومات ليه؟ الايه دي قيلت عن ما قبل المسيح. لما تقرا الكونتكست كله بتاع روميا هو كان بيتكلم عن اليهود والامم ما قبل المسيح، فبيقول انه قبل المسيح في يهود شايفين نفسهم بيعجبوا ربنا وهم الحقيقه كسرين ناموسهم، وفي امم مشوا ورا الشيطان وبقوا بيعملوا كل حاجه غلط. لكن يا يهودي يا متعجرف، بيقول لليهودي كده، إذا كان الأممي عامل اللي في ناموسك من غير ناموس، إذا كان الأممي بيعمل اللي في الناموس من غير ما يعرفه، ما يبقاش مقبول قدام ربنا زيه زيك. ده بيكلم ناس بدون المسيح، لسه قبل المسيح، لأن في نفس الإصحاح على آخره قال الآن قد ظهر بر الله مشهودا له بالإيمان بدون ناموس للأمم ولليهود. يعني إيه؟ اشطب على اليهود واشطب على الأمم واشطب على الناموس كله، في خلاص جديد وبر جديد معروض على الناس كلها بالإيمان بالمسيح. إذن الآية دي تفهم فقط عما قبل المسيح، وقد تفهم، دي بقى خدها مني كده بتحفظ، عمن لم يسمع عن المسيح طول حياته. برضو ممكن تقول يجوز القاعدة دي تنطبق عليه. افرض في أفريقي في مجاهل أفريقيا عاش ومات لم يعرض عليه الإيمان بالمسيح، تجاوزا هقول كده، هل المسيح بعدله هيطلبه بالإيمان بيه وهو ما تعرضش عليه؟ It's unfair، مش كده؟ يعني المسيح هو الباب، واحد عمره ما سمع عن المسيح يبقى محكوم عليه يدخل جهنم. فهنا في اجتهادات كتير في التفسير. البعض بياخد الآية دي بيقول كما كانت تسري في العهد القديم قبل المسيح، ليه ما تسريش على الذين لم يتعرفوا عليه خالص؟ أي واحد اتعرض عليه المسيح ورفضه ما ينطبقش عليه القاعدة. انت تهت مني ولا ماشي؟ ها حد تايه؟ كلكم تايهين، نشكر الله. أقولها تاني ولا تهتم؟ الآية بتقول الذين هم بلا ناموس هم ناموس لأنفسه، يعني لو ما عنده الشريعة مكتوبة ناموسه الداخلي بتعبير آخر ضميره أخلاقه هتحاسبه. القاعدة دي تجاوزا نقبلها قبل المسيح. يعني إيه؟ قبل المسيح في أمم أفاضل وفي يهود أشرار، لكن منهم يهود يعني يسبقوا الأمم؟ لا، ربنا عادل. لكن بعد المسيح ما فيش سكة للخلاص إلا المسيح. هيجي سؤال تاني، طب ماذا عن شخص لم يعرف المسيح إطلاقا، لم يتعرف عليه؟ المسؤولية علينا على فكرة، الحساب علينا احنا، عشان المفروض كنا احنا اللي نوصل ما وصلناش. خلي بالكم احنا اللي هنطالب بدمه كمسيحيين، لكن بالنسبة له هو الله أعلم ربنا هينظر إليه ازاي. بعض الآباء اجتهدوا وقالوا ما ينفعش يدخل نفس الملكوت، لأن الملكوت ده ملكوت المسيح وهو ما يعرفش المسيح. كمان ما ينفعش يروح جهنم وهو ما تعرضش عليه المسيح. فبقت ايه؟ معضلة. فبنقول ايه؟ الله أعلم، يعني ما أبعد أحكامه عن الفحص. إنما ناخد من السؤال ده دافع ان احنا فعلا ما يصحش نسيب واحد على الأرض ما سمعش عن المسيح. واضح الفكرة؟ ما ريحتك شاوي، معلش تفضلي. ها اوكي ارتاحي، بس الموضوع ده ياخد ساعة مثلا، فاللي انا وصلني عبر الاثير يعني مش كل الكلام وصلني، انه ساعات في ناس بتفهم ايمان الارثوذكسي غلط، ان احنا مستبعدين خلاص الناس وعندنا قصص زي بتاعت ابو مقار اللي على باب السماء بيقولوا له خلصت بيقول لسه، حاجة تعقد كده يعني. فهي وفي ناس تاني بتقول لا، انت وانس امنت بالمسيح يبقى الخلاص في جيبك. صح اللي بقوله ولا نفس السؤال شبهه؟ طيب بصوا يا احبائي، الحتة دي لازم تبقوا فاهمينها كناس ارثوذكس. الخلاص في المفهوم الارثوذكسي يختلف عن الخلاص في المفهوم البروتستانتي، مش في مدخله. مدخله الايمان بالمسيح، متفقين، والفداء دم المسيح والتجسد، دي حتة مشتركة. لكن هو يعتقد انه لو امن بالمسيح وقال اؤمن بالمسيح الخلاص في ايده وفي جيبه ولا يمكن ان يفقده. حسب ايماننا الارثوذكسي هنا احنا مختلفين بقى. هو حط رجله في طريق الخلاص لما امن بالمسيح، حط رجله في طريق الخلاص. إيمانه بالمسيح هيتطلب منه معمودية، بعد المعمودية هيتطلب منه حياة تليق بالإيمان. يبقى مش كفاية خالص حتى الإيمان والمعمودية، الحياة دي هتتطلب توبة مستمر، هتتطلب تناول، هتتطلب خدمة الناس. إذن حسب فكرنا الأرثوذكسي الخلاص عملية ديناميك مستمرة لآخر العمر. ومن هنا إذا كانت الرواية بتاعت الخلاص دي بتاعت أبو مقارة، مش كل روايات البستان دقيقة باي ذا واي، عشان كان بلاش تحكوها كتير، كانت تنفع للرهبان عشان محدش فيهم يجي على آخر أيامه ويتراخى. هي بس مقصود بيها أن الخلاص مستمر، لأنه عارفة تعبير الكتاب لألا يأخذ أحد إكليلك، يعني ممكن واحد يجي على الآخر ما يكملش، وده تعبير للمسيح، ابتدأوا ولم يقدروا أن يكملوا. يبقى واضح أن أنا ما اكتفيش بالبداية بس، لأن في ناس ما بتكملش. فأنا مش بستبعد الخلاص كأرثوذكسي، لا، الخلاص ده جاي المسيح يدهوني. لكن بولس نفسه وهو قديس بيقول لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح، يعني ربنا جايب لي الخلاص وأنا عاوز أوصل له. فبيقول أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت. هذه ترد على أي شخص من الجهة الأخرى، بيقول أنا ما وصلتش لسه، أنا مش حاسب نفسي أني خلصت اللي علي. فالفكر الأرثوذكسي فكر كتابي ومستقيم ومنطقي ومعتدل، لكن لو جنح ناحية اليأس يبقى غلط، يبقى مش ده الأصل. فكرة بقى إيه؟ الظاهر محدش داخل السماء، لا، وما المسيح جه ليه ومات ليه، وان ربنا رحمته واسعة. ولا تخف ايها القطيع الصغير اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. هنا الرجاء بقى يدخل، لكن الرجاء مش يوصل الى فكرة الضمان. في فرق بين الرجاء والضمان. الضمان يعني انام بقى ايه وخلاص خلصت القصة، لا ما خلصتش. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. يبقى في وعد بالدخول للسماء، بس في ناس بتخيب، في ناس بتيجي قبل الآخر وتقع. واضحة الفكرة؟ فإذا نحن لما بننادي بخلاص، مش بخلاص لحظي، مش بخلاص مؤقت، مش بخلاص النهاردة، رحلة الخلاص تبتدي بمجرد الإيمان، بس تكمل لآخر العمر، لأن الإيمان والتوبة لازم يمتدوا لآخر العمر. تفضل. أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد. ارتد يعني ممكن البار يرتد أو المؤمن يرتد، دي تؤكد نفس المفهوم، وإن ارتد لا تصر بي نفس. واضحة الفكرة؟ أما البار فبالإيمان يحيى، لغاية كده مفهومة، البار يحيى بالإيمان. وإن ارتد، إذا في ناس ترتد عن الإيمان وفي ناس ترتد عن البر، لا تصر بي نفسي، يعني مش لأنه كان مؤمن خلاص في يوم من الأيام رجع. مظبوط. لا رجائي، بص، الموقف الإيجابي للإنسان يكفي. أنت عاوز تروح السماء، أنت بتحاول، خلاص الباقي على ربنا. لكن الخوف من الفكرة التانية، انت مش هتحاول لانك ضمنت. ففكرة الضمان دي فكرة الشيطان هيستخدمها بالتأكيد بالتعبير رؤية ثلاثة. انت تقول انك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك الى شيء. الشيطان ضرب واحد اسقف بالفكرة دي، فالمسيح قال له لست تعلم انك شقي وبائس وفقير واعمى وعريان، بيكلم اسقف، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار، وابتدى يديله لازم تعمل وتعمل وتكمل جهادك للآخر. مجرد الإنسان يكون بيحاول، عاوز ربنا، طالب ربنا، بيجاهد، بيقع ويقوم، يبقى هيوصل، لأنه حطت عينه على السماء. لكن لو حد قال لي السماء في جيبك ما يهمكش، طب ما أنا أروح أعمل أي حاجة غلط، طب إيه اللي يخليني أسهر؟ ايه قيمة اسهاره بتاعة المسيح طالما انا ضمنت؟ يبقى كلمة اسهاره اللي بيكررها المسيح تؤكد انه في لسه احتمال حد يضيع، وبالتالي عاوز احرص. حد عنده تاني سؤال؟ ها قول يا كريم. بندي ايه في الاول حبيبي؟ لان شعوب الفقيرة احيانا ده بيبقى مدخل، بس دي مش قاعدة. لا بص حبيبي، عموما في الشعوب البسيطة قوي اي عطية بسيطة بتفتح باب التقارب والتعارف، لان دول شعوب محتاجة. الخوف، كل الخوف ان تبقى بتشتريهم بالفلوس، وده طبعا منهج خطأ 100%. لكن كمان ما ينفعش يبقى مريض وما تدلوش دواء وانت كمان بتصلي له وبتكلمه عن ربنا، ده وده. ما ينفعش يبقى جعان وتسيبه جعان وتوعظ بس. ما ينفعش يبقى عريان وتوعظه وما تجيبلوش بطانية. فالطبيعي انه مبدأ العطاء موجود داخل الكرازة، بس لا يلغي كور الكرازة، منهج الكرازة المسيح. انا بقدم المسيح، لو ما عنديش ولا حاجة هروح ابقى فقير زيه وهكلمه على المسيح، لكن لو عندي حاجة اقسمها معاه بقى، واخد بالك؟ يبقى بقدم حب عملي، لكن الغرض منه الوصول للمسيح مش انه ياكل ويشرب ويتعالج، وإلا بقيت برضو مش كارث. فهي عاوزة حكمة، ودي حتى في العشوائيات اللي خدموا منكم مناطق فقيرة، فلاحظوا لو دخلنا بفلوس باظت العلاقة، تيجي تكلمه عن ربنا ما يسمع لكش لانك دخلت بفلوس، هو عاوز فلوس. لكن تكلمه عن ربنا يحبك ويحب ربنا، بعد كده تدخل المشاركة بقى. طب عاوز سقف، طب نعمل له سقف. لكن لو دخلت بتعمل له سقف، الاسبوع اللي بعده هيقول لك اعمل لي انتري، ما مش عاوز المسيح، انا عاوز فلوس. فلازم تبقى واخد بالك قوي وانت داخل على الشعوب الفقير. الشعوب الغنية الحاجات دي غير مغرية بالنسبة لها لانه شبعان. الجيف اوايز بقى بتبقى حاجات ايه، صليب صغير عشان تشرح بيه معنى، فلاير صغير، مش بتدي بقى حاجة للحياة يعني. مين رفع ايده؟ اتفضل. عشان كده انا بميل ان السؤال ده مجازي شوية، لان حضرتك بتقوله ده الله لا يترك نفسه بلا شاهد، ممكن يرد على فكرة في شخص ما في بلد ما عمره ما سمع عن المسيح. قد تكون الفكرة نظرية، لان يمكن المسيح تواصل معاه بطريقة احنا لا نعرف، ويمكن هو رفض، وبالتالي يبقى ربنا امين في كلامه وعارف كويس بيعمل ايه. فانا موافق على اقتراح. ازاي انسان شكاك ممكن يبقى كارز؟ هل الكرازة ممكن تبقى وسيلة لتثبيت ايمانه؟ توما كان تلميذ وقع في الشك بدرجة فظيعة، يعني العشر تلاميذ اخواته بيقولوا له المسيح قام، بيقول لهم كلكم بتضحكوا عليك، اظن حالة مستعصية. طب يا توما احنا كنا ناسيين انه قال لنا كتير انه هيقوم، هم انتبهوا بعد كده، لان المسيح لما عاتبهم ليوم قيامته قال لهم انا كم مرة اقول لكم ان انا هقوم، هموت واقوم، كانوا مكسوفين منه. ففكروا توما، قال لهم ولو احط ايدي في مكان المسمار. قالوا المسيح الحد اللي بعده مخصوص، يا توما هات صباعك ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن، لكن طوبى لمن آمن ولم يرى. إذا ربنا يسوع تعامل مع توما وهو كارز معطل بسبب الشك عشان يرجع كارز تاني. وتوما جاينا مجموعة هنود الأسبوع ده صلوا لنا، شفاعهم توما الرسول زي ما احنا شفعنا ماري مرقس، قديس توما هو اللي بشر الهند، يحبوه جدا ملايين من البشر، تدين للقديس توما بمعرفة المسيح، اللي في يوم من الأيام كان واقف ضد التلاميذ كلهم بيقول لهم انتوا بتضحكوا علي. فوارد ان واحد يكون عنده شكوك او تساؤلات، لكن بيحب ربنا فيدخل الشغلة دي، ربنا ينور عقله فيلاقي اجابات ما كانتش بيلاقيها قبل كده، او يثبت ايمانه وهو شايف ايد ربنا بتشتغل. لانه اقولها لك بطريقة تانية، التلاميذ كرزوا في حياة المسيح، صح؟ مش كان بيبعتهم القرى وهو عايش او على الارض؟ هل ده منع ان جالهم يوم كلهم شكوا فيه وهو قال لهم كلكم هتشكوا؟ طب ده انتوا عملتوا معجزات، ده انتوا خرجتوا شياطين، ده انتوا رحتوا اتكلمتوا عن المسيح كمخلص العالم، دلوقتي جايين تشكوا؟ كانت مرحلة وعدت. اتفضل ايلي. بصوا، فكرة الزرع تريح، احنا لازم نفتكر ان ربنا يسوع اكتر تشبيه تقريبا وصف به حصاد النفوس هي فكرة الزرع. احنا زرع وهم زرع، كلنا غروس عند ربنا. أي زرعة بتبتدي ببذرة والبذرة بتطلع قدر وساق، والساق بيكبر حتة حتة ويطلع أغصان ويطلع ورق، يطلع فين لما يطلع الثمر؟ ما ينفعش إن أنا داخل بيت من قاعدة أطلع بشجرة، ما هو كلام مش منطقي. أنا حطيت بذرة، أو كان في بذرة سقتها سبقت ساق، واخد بالك؟ الطبيعي المنطقي جدا أن التغيير هو عملية بطيئة زي الزرع، بطيئة ومستمر. وعلى فكرة مش بس أنت اللي ليك دور، ساعات كلمة ربنا تشتغل لوحدها، زي تعبير أرمية: كلمتي لا ترجع أشياء، كلمتي لا ترجع إلي فارغة، بل تنجح فيما أرسلتها له. يعني إيه؟ كلمة ربنا أنت ترميها وتسافر، الكلمة تقعد تشتغل جوه القلب لوحدها، لو ما لقيتش خادم تاني يسقيها ربنا بيراعيها بطريقته. واضحة؟ فطبيعي زيارة الافتقاد، الناس حبوك ويعني قبلوا يجي الكنيسة، ما قدرتش توصلهم لفكرة التوبة أو الاعتراف أو التناول، حصلش حاجة، مرة اللي بعدها. ولو ما فيش مرة بعدها، ثقتك في ربنا أنه هيبعت اللي يكمل ورا منك، زي المسيح له المجد لما قال: كثيرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. يعني ممكن تقعد مع واحد تلاقيه خلاص مستوي بيقولك عاوز أتعمد، ما تفتكرش بقى أنك أنت جبت الديب من ديله، يعني عملت معجزة، يعني لا، ده يمكن بقاله 10 سنين ربنا بيسوي فيه، بس أنت جيت على آخر محطة، ربنا حب يفرحك تشوف الثمرة، بس مش أنت السبب. ها تفضل. أنا رأيي أنه بنحبها، بنستنى أسئلتهم، بننكشهم. تاني، بنحبهم، بنستنى أسئلتهم، بننكشهم. دي تترجم ما تترجمش، يعني إيه؟ أنت اللي ساعات تفتح المواضيع، زي ما المسيح قال للسامرية: ادي نشرب، هو بيعاوز يفتح كلام. لكن واحد واثنين مجرد حب، وهو اللي يسأل. ثلاثة دي عاوزة صلاة كتير وعاوزة استعداد.
تنبيهات بسيطة كده قبل ما نعرف الهومورك، انا بس عايزة اكد عليكم ان البروجكت، علشان في ناس لسه يعني مش فاهمة قوي، احنا المرة اللي فاتت وزعنا خلاص كل جروب عارف البلد اللي هو هيعمل عليها الريسيرش، وقلنا الريسيرش ده الفيز بتاعته هتنتهي end of December، and by the end of December كل جروب هيقعد مع الكلاستر ليدر او الكونتري ليدر بتاع البلد ديت او اللي البلد دي تبع المنطقة بتاعتهم، علشان يراجعوا معاكم الريسيرشز ويشوفوا النتائج اللي وصلت لها وياخدوا معاكم decision which project to start in this country. اللي انا عايز اكد عليه ان مش معنى ان احنا مع بعض جروب واحد بندرس بلد واحدة ان احنا البلد دي اساسا هتبقى فعلا فيها خدمة. يعني ممكن ندرس لكن نكتشف في الاخر ان لا، هنأجل البلد دي شوية. مش معنى برضو يعني مش لازم هتخدمه في نفس البلد دي، ومش لازم الجروب هيفضل مع بعضه، لان في ناس بدأت تيجي تطلب ان هي تتنقل من جروب لجروب علشان اصلا حابب البلد دي اكتر او حابب الجروب ده اكتر ابقى معاه. فيعني لا، هو ده زي اكسرسايز احنا بنعمله علشان نتعلم يعني ايه ريسيرش، ويعني ايه استراتيجيك بلاننج فور ا كونتري، نفهم ازاي نشتغل في الخدمه. لكن مش فاينلي هي دي بلدنا اللي هنخدم فيها، ولا هو ده الجروب اللي هنخدم معاه. فيعني اكوردنجلي مفيش اي تغييرات هتحصل ما بين الجروبس، نوت اكسبتد خلاص. لا واحد attending يبقى online، ولا واحد online يبقى attending، ولا حد يجي لنا من بره تاني، خلاص ال classes are closed. ويعني مش لازم تعملوا marketing للكورس بتاع المرة دي، لو ليكوا صحاب وعايزين تجيبوهم للخدمة، في another course will start next October 2014، فشجعوهم من دلوقتي لحد اكتوبر 2014. يعني ضميريا انا اتمنى طبعا، واكيد ابونا يتمنى ان كل اللي نفسه يخدم، بس هي في limited يعني number of spaces وclasses، وكمان خدام يخدموا معانا وكده هوت، بلس ان في مثلا حوالي 120 واحد كانوا مقدمين applications غيركو يعني، ولأن هما مثلا اتأخروا عشان ما جابوش جواب أب الاعتراف أو ما جوش يوم الريجستريشن، فقلنا لهم لا معلش استنونا بقى أكتوبر الجاي. فهيبقى شكلها يعني ضميريا كده أنا مش مرتاحة أن أنا أي حد يجيلي دلوقتي after 3 weeks النهاردة الأسبوع الرابع وأقول له تعالى وإحنا في 120، قلنا لهم لا معلش خلاص الأماكن اتخذ. الحاجة الثالثة طبعا الهومورك، الهومورك بتاع الأسبوع ده please pick the principles of evangelism من كورنثوس الثانية إصحاح 5 من أول 18 ل 21، ده نهاية الإصحاح، وهنكمل إصحاح 6 من 1 ل 10، يعني هنبتدي من 5 18 لحد إصحاح 6 آية 10. واضحة قوي قوي مبادئ الكرازة بولس حطتها في الجزء دوت. احنا كل المطلوب منكم في الهومورك ان انتوا تطلعوا لنا ايه المبادئ اللي بولس حطتها للكارز. يعني هو بيتكلم مثلا عن نسعى كسفراء، مثلا بيتكلم عن المصالحة وازاي ان احنا دورنا او خدمتنا كسفراء المسيح ان احنا نكرز بالمصالحة اللي حصلت ما بين ربنا وما بين ما بيننا. اصحاح بقى السادس كله مليان امتى نكرز، ايه الوقت المناسب للكرازة، لو تحطينا في ضيقات ايه الكارز مفروض بيتحمل الضيقات دي ازاي. فهي صفات الكرازة وصفات الكارز حطتها لنا بولس الرسول في الكام آية دول. طبعا تاني بنأكد ان احنا بناخد هارد كابي مش سوفت كابي، وتاني بنأكد ان انتوا ما ينفعش تكتبوا لنا بس الآية وجنبها يعني مثلا تكتبوا الأمانة او مش عارفة، لا لازم تدونا شوية كده تأملات انتوا اخترتوا الآية دي بناء على ايه وازاي بتفسروا او ازاي انتوا اخترتوها ليه للإجابة دي، ازاي هي بتوصل الفكرة بتاعة السؤال. خلاص اخر حاجة لو تفتكروا احنا في الاسبوع في اول مرة خالص عملنا الاورينتيشن اتفقنا ان كل فور لكتشرز مع بعض ليهم فكرة واحدة. الفور لكتشرز اللي هي النهاردة اخر واحدة فيهم احنا خدنا هو از ذا ايفانجليست، دهنا الانبر وفقيل النهاردة واي ايفانجليزم، وخدنا في النص ليدرشيب، خدنا الفيجن والميشن بتاعتنا في خدمة الكرازة ككل، وتعلمنا ازاي احنا كجروبس هنبتدي برضو نمشي في نفس الاتجاه، ازاي يبقى عندي نفس الفيجن والميشن بتاعت خدمة الكرازة، وازاي ده بنطبقه على الكونتريز. الاربع محاضرات اللي جايين هنبتدي نركز على ايشيا وافريكا بالذات، عندنا محاضرتين الجايين عن افريكا وبعدين عن ايشيا. كل الاسئله اللي بتيجي في دماغكم اللي انتوا النهارده سالتوها هو احنا ازاي بنكرز للناس دول، ازاي بنكرز للفقراء، ازاي بنكرز للايثيس، هناخد ايه الوردز ايه الفيوز والكالتس بتاعت كل قاره من دول والبلاد اللي احنا بنخدم فيها، ايه الباريرز وايه البريدجز وايه طرق الخدمه في البلاد دي واحنا فعلا بنعمل ايه هناك. دول الاربع محاضرات اللي جايين هيفيدوكوا قوي في البروجكت، لان لو بلدك في ايشيا او في افريكا هتعرف من الخبرات اللي هتتقال لنا في المحاضرات الجايه هو احنا ايه الافكار اللي احنا ممكن نبتدي بيها الخدمه.
قولوا لي ليه في كتير من البلاد بنبتدي بالطفل، ليه في كتير من البلاد بنبتدي بالأطفال؟ يلا افتكسوا كده، يعني سموها ايه افتوا يعني، ها تفتكروا ليه؟ يعني الفلبين مثلا ميري عرضت انه اغلب تركيزنا اطفال، حتى خدمة الشارع اطفال، المستشفيات اطفال، حتى السجون اختاروا سجون الاطفال. اسمعنا يا ميري اخترتوا الاطفال، تفضل. ها اسهل في القبول، ها هم المستقبل، يعني دول اللي هيكبروا ولو اتغرست صح هيتمشي صح. ها برافو، لما تأسس صح هيطلع خادم حلو في المستقبل. ها تفضلي برافو، هم كمان مستهدفين، يعني دول فئة هتمشي سهل في الشر لو ما تخدمتش، مش انت ده اللي تقصديه؟ يعني ممكن يمشي غلط فاحنا بالتالي بنحميه لو لحقنا نخدمه نرضين، عشان لو عرفوا ربنا من بدري عندهم يعني فرصة يبقوا قديسين يعني. تفضل. ما تلوسوش بالشر زيادة، فبرضو نقل ده نعجنهم العجنة المضبوطة. خليل تفضل. نعم. ما فيش كبرياء في الطفل فعلا، وبالتالي القبول أسهل. تفضلي. هيبقى بروتكشن ليهم في الدنيا لما يدخلوا في مجالات وحشها. البساطة هتساعدهم يقبلوا الأمور من غير تعقيد. كريم برافو. التواصل معاهم أسهل من الكبار. العيال هيحبونا مهما كنا، وإحنا هنحبهم مهما كانوا. كبار مش سهل. ها؟ برضو التواصل أو التعلم متبادل. رامي النتائج أسرع في الأطفال، وده موتيفيتنج لينا احنا، لأن الكبار ممكن تقعد سنتين ما يطلع لكش واحد عليه القيمة كده، فمحبطة. لكن طفل هتطلع هاني. ها برافو. الأطفال لوحدهم مبشرين تلقائيين، بيعزموا بعض على الحاجة اللي تعجبهم. تفضل. برافو. هيقبلوا الكلام بسهولة وبسرعة، بالذات الحكايات. ها برافو. الطفل ممكن لو رجع عيلته يبقى بداية تبشير لأسرته، ممكن يأثر في بيته كله. تفضلي. الways of communication أكتر وأسهل مع الطفل. أماني دعوا الأطفال، دي وصية، دعوا الأطفال يأتون إلي. فإحنا بننفذ وصية تاني إن إحنا بنركز على الأطفال أحيانا. ها كريم. ها ما عندوش ايه؟ مشغولياته محدودة، فالبذرة بتترمي على ارض نظيفة لسه، الارض التانية مليانة شوك. ها يس. هي طبعا الاستراتيجية اي شعب في التغيير تبدأ بالتعليم والطفل. اي ناس بتفكر يعني، مرة بطرك الفاتيكان قال ادوني اطفال العالم اصنع لكم عالما مختلفا. تفضل ماريان. ها سوري. الطفل هيأثر على اهله او مجتمعه. تفضل. برافو عليك. لما بتنجح في انك تكسب الطفل، انت كسبت والدته او ابوه امه تلقائيا، انت بتحبه، فانت دخلت قلبهم كمان. تفضلي. هيبقى نفسيته سوية اكتر من غيره لما يعرف ربنا من بدري. هيسألها صفحة بيضة نكتب براحتنا قبل ما تتلخبط. طيب سؤال تاني، ايه الادوات في الكرازة اللي تنفع مع الطفل اكتر ما تنفع مع الكبير؟ ايه طرق الكرازة اللي تنجح مع الطفل اسهل فنستخدمها اكتر مع الأطفال من الكبار؟ سؤالي واضح؟ الأسلوب، الأدوات. عايزين الكل يفتي. الحب يتقبل بسهولة للطفل أكتر. الكبير يفضل مقلق منك، أنت بتحبني ليه؟ شكلك عاوز فلوس، شكلك ليك غرض. الطفل مش هيقعد يشكك كتير. ها ممكن بعض الالتزامات يقبلها الطفل بسهولة، اعمل دي فيك مكافأة ينبسط بالفكرة. الكبير مش قوي. ها برافو. الهاند كرافتس واي اشغال يدوية مع الطفل لها جاذبية عالية. ها الحكايات ببساطة، صحيح الكبار يحبوا الحكايات قوي وبيناموا في نصها، انما الطفل يعشق الحكاية. فبالنسبة للطفل لو قعدت تحكي له حكايات ممكن يحبك من اول قعدة. اللعب ببساطة، ان انت مثرو الجيمز والالعاب ممكن تعرفش تعملها مع الكبار، بس هي دي احد اساليبك مع الاطفال. ها التراتيل برافو. الاطفال يحبوا يغنوا، اطفال العالم كلهم ايا كانت لغتهم يحبوا يغنوا، فانت لو عملت اغنية بلغتهم فيها الافكار المسيحية بشرت. التمثيل برضو فكرة انه يمثل دي حاجة جميلة قوي. الكبير واحد من عشرة اللي يتجسر ويعملها، لكن الصغيرين لو قلت مين يمثل هتلاقيهم كلهم رفعوا ايديهم. تفضل ها خليل. التمارين الرياضية ممكن من خلال الألعاب أو التمارين الرياضية يتطلع أفكار روحية. تفضلي نجوى. الأفلام طبعا لو عملنا أفلام كرتون مسيحية أو أفلام تهدف إلى شرح معاني الطفل بطبعه، بالذات الطفل الفقير اللي ما عندوش ميديا كتير، فكرة كاميرا وفيلم دي تبهره، وبالتالي أقدر أدخل مادة سهلة. الكبير يا جوز الأفلام ما تشدوش قوي. تفضل براف. الطفل أسهل في استخدام السنسز لأنه لسه ما تلوش زي ما انت قلت، ودانه مصحصحة وعينيه وإيديه كده يعني. تفضلي مين تاني رفع إيده. هيوة. العرايس والأشكال والحاجات دي مبهرة جدا وتثبت المعاني على فكرة، يعني ممكن حكاية تتحكي مرة يفتكرها بعد 20 سنة ما ينساهاش، بينما لو قلت وعظة لواحد كبير تاني يوم هيكون نسي. ها طبعا الـ 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 الهدايا ابسط شيء يرضيهم غير الكبير. الكبير هيبصلها على طول من ناحية فلوس، واخدين بالكم؟ الصغير ممكن تديله بونبوناية فرقت معاه، الكبير للأسف مخه على طول بيبص للقيمة المادية للي انت بتديه، وبالتالي تقدر يعني تكسب رضاهم بسهولة. طبعا التلوين والألوان عموما والرسومات بتلعب دور كبير قوي في إقناع الطفل وتخزين الفكرة. أنا مش بقول الطريقة يا أماني، لكن أنا بقول الأسهل، هقولها بأسلوب أماني، الأسهل أنزل للطفل من أن نطلع للكبير. يعني الطفل مش هيكلفني مجهود أن أنا أنزل له، الكبير لو عقلاني لازم أذاكر كتب، فاهمين الفكرة؟ عشان أعرف أرد عليه. لكن الطفل لو ما ذاكرتش قوي هعرف أشتغل برضه. يبقى تفضل. ها آخر تعليق. طبيعي لما يحس بالحب يحس معاه بالحماية، ودول أهم مدخلين لربنا. احنا هنلخص الكلام ده في أفكار محددة اللي انتوا قلتوه، عشان بس الفكرة دي مهمة قوي وأساسية، وأتمنى تكون واضحة ومستقرة جواكم. ان في اغلب البلاد، مش على طول طبعا، الطفل بالنسبة لنا تارجت مهم. يعني حكولي في كوريا لما الكوير راح الكريسماس اللي فات، قالوا الافات اتفرجوا علينا بسبب الاطفال، بقى الطفل يشد والدين عشان يسمع الكريسماس كارول، عشان بيقولوا في الاخر هيدوله صورة ملونة، فالكبار وقفوا، فبقى في ألفات أول صفين 100 طفل مثلا، وبقوا يسلموا على الكواير بتاعنا، فكل الكبار وقفوا، فابتدوا يسألوا أنتوا مين بقى وجايين ليه وبتعملوا إيه وجنسكوا إيه وحاجات كده. فحصلت الكرازة عن طريق الأطفال والتشويق اللي حصل للطفل. السؤالين اللي هنفكر فيهم زي ما شفنا why و how، ليه الطفل وإزاي الطفل نخدمه. باختصار اللي انتوا قلتوه، انا تقريبا مش هقول اكتر من اللي قلتوه، الطفل هو خادم المستقبل، الطفل هو الاسهل في التشكيل والتكوين، عجينة طرية، الطفل هينقل لعيلته اللي الخادم ما يقدرش يوصله، الطفل اقل تلوثا بفكر العالم وشهواته، الطفل بيقبل الحب وبيدور على قدوة، فجميل قوي انه يحبك ويشوفك انت قدوة، ما هو انت تمثل المسيح بالنسبة له، فانت كده بقيت بدل بطل الكورة او الممثل اللي هو معتبره قدوة، اقصد تبقى قدوة كويس. الطفل ممكن يبقى مشرد او فقير، وبالتالي خدمته رحمة كمان، هي مش بس كرازة، هي عمل رحمة. يعني البنات اللي بتخدمهم ميري ونهى، البنات دول لو تسابوا في الشوارع هيبقوا بضاعة، يعني هم اتاخدوا عشان ما يبقوش بضاعة. فطبعا تصوروا حياتهم برا البيت صعب جدا، فحتى لو ما كانش فيه كرازة بالمعنى الحرفي، كفاية الرحمة اللي بتسطر على اطفال زي كده. كمان الطفل خدمة الاطفال تقبل عند الكبار فتحترم وتجذب الكل، يعني محدش بيتضايق من خدمة الاطفال لانه كل الناس كانت اطفال، لكن خدمة الكبار ممكن نختلف عليه. يجي السؤال الثاني how. هضيف بقى شوية معاني عن اللي انتوا قلتوه. الصداقة هي أفضل مفتاح للطفل انك تبقى صاحبه، هي دي أفضل وسيلة للوصول لقلب الطفل. الصداقة دي معناها حب، معناها رول موديل، معناها تواصل مستمر. قدم له حب بأي طريقة، خليك في تواصل، في حكايات، في تليفونات، في هدايا، في نظرات، في ابتسامات، في طبطبة، ده كله اسمه تواصل. وعن طريقه بيبص لك بإعجاب، انت كبير وانت حلو فانا عاوز ابقى زيك. قلنا ممكن عن طريق اللعب، اللعب الجماعية بالذات مليانة معاني مسيحية، ازاي يحبوا بعض، ازاي يشتغلوا مع بعض، ازاي يجي على نفسه، كل دي افكار مسيحية بتطلع وسط اللعب. طبعا لازم تختار اللعبة اللي تناسب السن، لا اقل منه فيزهق ولا اعلى منه فما يفهمهاش او يفشل فيها فتبقى جابت نتيجة عكسية. هنا شطارة الخادم الكارز يختار اللعبة اللي تناسب المرحلة وتشد انتباهه. اللعبة كمان فيها حركة وانطلاق، والطفل بيتعلم وهو يلعب، ده مبدأ مهم جدا. الطفل لا يتعلم وهو جالس مخه بيقفل وهو قاعد، القاعدة بتاعتكم دي مش كويسة أبدا للأطفال ولا للكبار، بس يعني ايه على الأقل للأطفال مش كويس. الطفل وهو مخه more active وهو بيتنطط، فكل الخدام اللي طول النهار يقولوا عضو الحقيقة هو مش فاهم خدمته، لأن هو كده بيعطل تركيزه لما يقول له عضو. لكن لو هما بيتنططوا في معاني بتدخل، ده هو ممكن يقول 10 دروس ويخزنوها وهما مش واخدين باله، لو هو ذكي، لو هو شاطر وفاهم المرحلة. اللعبة فيها تفكير، هتعوده يفكر كمان. اللعبة كمان بتغرس مبدأ أو بتجاوب على سؤال، يبقى أي جيم بيتلعب أو أي لعبة ما هيش لمجرد تقضية وقت أو not only for fun، لا، اللعبة بتبني مهارات، بتبني ذكاء، بتبني شخصية، بتبني قبل ده كله مبادئ مسيحية، أن ما ينفعش أغش، ما ينفعش أخد دور مش بتاعي، لازم أحترم الكل، لازم أقبل النتيجة، لازم نفضل أصحاب، حاجات من المعاني دي بتفرق أوي. كمان انت قلت الموسيقى والالحان، الطفل يهوى الموسيقى والالحان. يعني تلاحظوا ان احنا ساعات نخاف نعلم القبط. انا شفت في المنيا تجربة غريبة جدا، معلمينهم في المدرسة بلادي بلادي بالقبطي، لان المدرسة قبطية، بلادي بلادي لان ما اعرفش اقولها طبعا قبطي ولا عربي حد، فانما من كتر ما القبطي يعني الطفل ما عندوش مشكلة ابدا يستقبل اي حاجة بموسيقى، هندي فرنجي ما تفرقش، فطول ما في نغمة ونغمة جميلة قول اي حاجة هي تدخل. وبالتالي دي فرصة ذهبية انك تدخل عقيدة وتدخل طقس وتدخل كل اللي انت عاوزه بشوية موسيقى بشوية الحان. تعليم الالحان لازم يبقى من بدري قوي، الطفل يستهوي الموسيقى والغناء. اللحن يغرس الانتماء، خلي بالكو اللحن القبطي بيخليك تبع الكنيسة، لما يتعود على الشاروبيم يسجدون لك انجليزي او عربي هو بيلزق في الكنيسة من غير ما يحس، اللحن بيربطه. كمان بيفهموا المعنى لانه هو بيغنيها، المعنى بيدخل بسلاسة كده، ما بديش درس عقيدة لكن هو المعنى اتحفر جواه لانه هيفضل يقوله كتير. ابدأ دايما في التعليم الالحان بالسهل، الموسيقى السريعة السهلة، الألحان الطويلة ما تنفعش للطفل، السولو ما ينفعش للطفل، اللحن المنتظم المرشات أيا كانت. شيري عندنا خادمة في بوروندي فرنساوي قالت لي، قالوا هو أخذ الذي لنا بالكيروندي، كيروندي دي لغة غريبة جدا يعني، بس من كتر ما حبوا النغمة هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، هي كده يعني هايصة ولذيذة، بقوا بيرقصوا عليها فهي بتحاول تقعدهم عشان ما يرقصوش، لكن من كتر ما استهواهم النغم. إنما الحياة طول الوقت بيقولوا معنى مسيحي، هما متعمدوش، هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له فلنسبحه ونمجده. فمين زي هو قال ملخص المسيحي وعمال يعيد ويزيد ويروح في بيته يقوله، طب ما هو بيبشر اهو وبيتنطط من السعادة كمان. احرص على التكرار غير الممل. يعني الألحان عاوزة تكرار، أي تحفيظ عاوز نظام كتاتيب، بس الكتاتيب الغير مملة. يلا نقول تاني، طب الولاد بس، طب البنات بس، طب نقف، طب نقعد، طب نحرك ايدينا، طب نغمض عينينا، طب اكشن. لكن لازم يبقى فيه تكرار عشان تعلق النغمة في ودنه. استفيد بالتحركات والمكافآت، اي مكافأة صغيرة، صورة، اي حاجة بتفرق قوي، كل شوية تخليه يعني تابع ليك. تعليم الانجيل للطفل اساسي جدا، بس برضو مش زي الكبير، مش هتفتح درس كتاب، انما ابتدي بالحكاية. وفي الاطفال بالذات ما تطلعش بره هدف واحد. يعني في فرق بين وعظة كبار ووعظة طفل. وعظة الكبار ممكن تقول 4-5 افكار، وساعات يعني انبا موسى كان يعلمنا ايه، طب نراجع ونقول العناصر، مش كده؟ فعش الكلام ده مع الطفل. الطفل بالذات قبل 10 سنين الافضل ان هو فكرة واحدة في القعدة الواحدة، ما تكترش عن كده، احكي فيها، زن فيها، عيد وعيد وكرر. المهم ان احنا ما نطلعش بره مفهوم واحد، عشان هو مش هيقدر، لو دخلوا مفهومين ثلاثة هيخبطوا في بعض، هيتلخبطوا. واضحة؟ فهنا لازم تبقى القصة الحكاية لها هدف واحد. لان ساعات ايه، واحد يقولك عندي حكاية زك، هعلمه فيها ازاي يدور على المسيح، وازاي يستقبل المسيح في بيته، وازاي يطلع فلوسه، وازاي، هو مش هيطلع بحاجة خالص. عندك حكاية زكا، ممكن تاخد معنى واحد بس وتركز عليه، تقول زكا فرح بيسوع لما دخل بيته، فول ستوب، ده الهدف، ما تزودش عن كده. ليكش دعوة بالفلوس دلوقتي، مش المرة دي، بعد سنة هتتعاد تاني، بس التارجت تاني. واضحة؟ يبقى الطفل بالذات لا تكسر من الأهداف في الحكاية. استخدم التمثيل والإخراج والإبداع والحواس والتصوير، زي ما انت قلته، كل ما كانت الحكاية بتتحرك. اذكر وانا بخدم ابتدائي جزميلي مرة قال لي هنعمل الدرس الجاي، كنت بدي ابتدائي تمثيلية، قلت له تمثيلية ازاي؟ قال لي حكاية المولود اعمى، قلت له يعني هنجيب ايه يعني؟ قال لي انا وانت، قلت له انا وانت هنعمل تمثيلية ازاي؟ انا مش فاهم بقى، انا طبعا بقوله خلاص. قال لي لا انا هعمل اعمى وانت تعمل الراجل الوحش. قلت له ماشي، بس اعمل ايه؟ قال لي هتقعد تهزقني. قلت له عز الطلب، ايه كمان؟ قال لي المهم، شوفوا انا ياما قلت دروس في ابتدائي واعدادي وثانوي، مش ممكن انسى الحكايه اللي مثلتها انا وفيكتور من 30 سنه قدام 30 عيل، والعيال كانت فاتحه بقها وهو عامل اعمى وعمال يقول نفسي اشوف الشجره دي شكلها ايه الشجره دي، وانا اضحك عليه واتريق بقول له الشجره يا مغفل، ده الشجره دي طويله وفيها ورق اخضر، عشان يستوعبوا يعني ايه اعمى. وبعدين لما فتح بقى والاكسايتمنت بتاع انه فتح يعني القصه، لما اتعملت تمثيليه بنفرين، اتغرست فيا انا كخادم واتغرست فيه كمخدوم. واضحه الفكره؟ اذا هنا تلجأ للتمثيل والابداع والاخراج، وممكن الولاد يكونوا عناصر القصه. تصور هتحكي حتة من المحاكمة، توقف نص العيال عساكر والنص التاني رؤساء كهنة، ويقعدوا يضحكوا وتعمل بقى ايه ساعة من الضحك المتواصل، انما هيروحوا لا يمكن ينسوا ان واحد فيهم عمل قيافة، واحد عمل فيهم هيرودس، واحد، ويبقوا اكسايتد بالفكرة، وتبقى الحكاية دخلت ما طلعتش. استخدم من البيئة وسائل ايضاح. ربنا يسوع كانت دي طريقته، كان يمسك عصفورة أو يشاور على عصفورة يقول لهم بصوا العصافير، في عصفورة من دول بتنام جعانة، بصوا الوردة، سليمان ما كانش عنده لبس حلو كده، بصوا الدينار، لمين الصورة والكتابة. كل دي وسائل إيضاح من الطبيعة والبيئة، بتقرب قوي المفاهيم وتسهل الحكاية. تفادى القصص الشائكة التي تدعو للشك. مرة حكولي قصة حصلت في كنيسة، يعني انه طفله صغيره في حضانه روحت بيتها بعد ما درس الاحد، فدخلت على تيتا، تيتا ست كبيره وقاعده على الكرسي قاعده تضرب فيها، فالاهل اتخضوا، ناس متدينين والبنت راجعه من مدارس الاحد بتضرب تيتا، فالموضوع مش مفهوم يعني، بنت مؤدبه طول عمرها. ففين لما فضلوا يتقصوا طلع ان الدرس النهارده كان داود وجلياط. فالقصه دخلت انه الصغير يضرب الكبير. واضح ان القصة دي ما تتحكيش للطفل بالطريقة دي، وإلا المفهوم طلع غلط خالص. فاهمين ازاي؟ ما طلعتش بقى، ما ركزوش على الصلاة مثلا، ما ركزوش على، ركزوا على الصغير والكبير، فدخل مفهوم غلط. مثلا مرة تاني طفل بطل يروح مدرس الأحد، قعدنا نتقص ليه؟ آخر حكاية سمعها الملاك اللي طلع موت 185 ألف واحد في ليلة. طبعا الطفل لما عرف ان الملاك المرعب بيموت الناس وهي نايمة بحش عاوز يروح مدرس الأحد. ايه لزوم الحكاية دي تتقال لطفل يعني، ان الملاك يطلع يموت الناس وهي نايمة؟ فده مش ملاك. فلازم نختار الحكاية اللي تتقال، ركز على البطولة الروحية. ما يطلع ماري جرجس قد ايه بطل عظيم، وابو سيفين وماري مرقس وبولس. فيبتدي الطفل يستبدل اطفال السينما، الفيجرز بتاعت السينما او الكورة او الكلام ده، بفيجرز تانية جواه يحبها. استخدم الالوان في طبعا كتير قوي من نعمل ايه، صورة يلونوها مرتبطة بالحكاية. الفكرة دي مفيدة قوي في حضانة واول ابتدائي. اربط القصة بالواقع من غير مبالغة، واياك تسأل السؤال الغلس بتاع نستفيد ايه يا ولاد؟ ايه اللي نستفيد؟ ايه البواخة دي يعني؟ ما خلاص، ما انت خلصت الحكاية، احنا جايين نسمع حكاية ونمشي. فلازم تكون قلت الفايدة من غير ما تقول السؤال، فاهمين؟ هو لازم يكون شرب الفايدة لوحده، انما يلا نطلع بايه، نطلع بايه ده وعظة بقى. الطفل عاوز يسمع حكاية من غير ما يحس يكون طلع بايه. هو طلع انه يحب اخوه، انه يسمع الكلام، انه يصلي، انه يطمن ان ربنا معاه، من غير ما حد يقول له يلا نطلع بفايدة. احذر التطويل او الدخول في تفاصيل مش مهمة. تصوروا بقى مثلا واحد بيحكي الخمس خبزات، وبعدين ايه قال اصل الولد ده وهو جاي في السكة كان معاه ست خبزات وقعت منه خبزة، وقعد يقلف. ايه يا عم بتتوههم ليه؟ الموضوع ملوش علاقة خالص بالولد، خلينا في الخمس خبزات والخمس تلاف. انما هو عشان يطول القصة بيقول تفصيلات اخرى ممكن هي دي اللي تقعد في دماغ الطفل، فيبتدي يعني ما الجوهر القصة يروح لانك حكيت تفصيلات مختلقة مش اساسية. راجع وتأكد من ثبات الهدف بس بطريقة لطيفة غير ممل. الافضل تكرار الآية جوه الحكاية. يعني ايه؟ يعني مثلا بحكي عن ثلاث فتية، ما اقولش آية اليوم قولوا ورايا، لا، وانت وهم داخلين على النار بيقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. اول ما شدرق حط رجله في النار صرخ الرب راعي فلا يعوز، ميشخ دخل هيقول ايه يا اولاد؟ الرب راعي. عبدناغو دخل هيقول ايه؟ هما بيقولوا الآية وهما مش واخدين بالهم احنا لسه في الحكاية، احنا بنحكي والآية بتتكرر لغاية ما حفظها من غير ما قلنا يلا نسمع. مفيش يلا نسمع، لا، لان ده يفصلهم، ده يضايقهم. لكن جوه الحكاية ولسه ما خلصتش هيبقى اكسايتد انه يشارك للآخر. تعليم الطقس يجي بالممارسة. الطفل ما يحبش ابدا تقول له القداس، لا، خدوا الكنيسة وهو واقف قول له ايه اللي بيحصل، هات له الشرية واشرح له، دخله الهيكل او من بره الهيكل وابتدي شاور له وفرجه، هات ابونا. والطقس بالنسبة له لازم يبقى ملموس محسوس، ما يبقاش معلومات مكتوبة او نظرية. استقبل الاسئلة وجاوب ببساطة، ما تحاولش تتفلسف في الاسئلة ولا تطول في الرد. الطفل عادة اي اجابة قصيرة تشفي غليله غير الكبير، فما تعولش هم أسئلة الأطفال وما تطولش في الإجابة أبدا. أكد على النظام والالتزام عشان ده مبدأ مهم مفقود في بلادنا على الأقل. لكن الطفل الملتزم، عشان كده تلاحظوا حاجة غريبة شوية، أغلب الكنائس الكشافة ابتدت تبقى أنجح من مدارس الأحد. ليه؟ الكشافة فيها التزام وفيها لبس وفيها عسكرية، فتلاقي الولاد الصغيرة مش عاجبهم الفصل المهرجل والحكاية المملة الطويلة، هم عاوزين يقف، عاوزين يتحرك، عاوزين يمسكوا الحبل ويقعدوا يربطوا، وعاوزين حد يحسسهم ان هم كبار. اذا الفكرة دي ناجحة وليها بريق اكتر حتى من الفصل العادي. افتكر اللغات بتاعت الحب. الحب يوصل للطفل بلمسة، لمسة نقية نقية، لكن ايه، يحتاج لطبطبة، يحتاج لتشجيع، يحتاج لحرارة السلام. البنت ممكن تحتاج لحضن من الميس بتاعتها لان امها بتضربها طول النهار. كل دي حاجات مهمة. الوقت، الكواليتي تايم، يفرق جدا مع الطفل. لما يحس انك قعدت تلعب معاه 3-4 ساعات انت دخلت قلبه طول العمر لمجرد انك قضيت نص يوم بتلعب معاه. اكتر من 100 وعظة تقول. الكلام اللي فيه تشجيع ومديح يفرق معاه جدا. المشاركة عموما في اي حاجة في الحياة، تاكل معاه، تشرب معاه، تتنطط معاه، الهدايا، كل دي لغات تصل الى قلب الطفل.